الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. غادر رئيس الجمهورية جلال طلباني عمان اليوم في ختام زيارة عمل قصيرة لم يعلن عنها إلى الأردن. وأجرى طلباني فور وصوله مباحثة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي جدد دعم بلاده لإرساء الأمن والاستقرار في العراق. وكالة قطر الأردنية للأنباء ذكرت أن المباحثات ركزت على علاقات التعاون الثنائي في الميادين الاقتصادية والتجارية بين البلدين والأوضاع الراهنة في المنطقة، وأشارت إلى أن الزعيمين شددا خلال لقاء ثنائي تبعه لقاء موسع مع الرئيس طلباني حضره كبار المسؤولين في كلا البلدين على ضرورة تفعيل التعاون العربي وبلورة موقف عربي موحد للتعامل مع القضايا الراهنة ومواجهة التحديات المشتركة. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري أن انسحاب الوحدات القتالية الأمريكية من العراق تجاوز أكثر من 60% قبل شهرين من الموعد النهائي. وعبر العسكري عن الارتياح أزاء وتيرة الانسحاب، وأشار إلى أنه لم تحدث مشاكل حتى الآن، وشدد على أهمية تسليم المعدات إلى القوات العراقية. ويعد معسكر فيكتوري قرب مطار بغداد الدولي المكان المركزي لعملية التحرك، وهو واحد من 8 مواقع، 4 منها في الشمال وواحد في الغرب واثنان في الجنوب، تم فرز معداتها من قبل الجنود الأمريكيين، حيث يتم معالجة المعدات وتوظيبها لغرض شحنها لاحقا. أعلنت رئيسة الحكومة الانتقالية في قرغيزستان روزا أتون بايفا إن البلاد شرعت في طريق تأسيس ديمقراطية شعبية حقيقية بعد إقرار دستور جديد في استفتاء أجري اليوم. أتون بايفا أعربت في مؤتمر صحفي عن اعتقادها بأن الاستفتاء قانوني. من جهتها أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في قرغيزستان إن 57.7% من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع في 8 مساء بالتوقيت المحلي. وكان الاستفتاء قد أجري في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد أسبوعين من وقوع اضطرابات هزت البلاد وأوقعت ما لا يقل عن 275 قتيلا في الاضطرابات العرقية الدامية الأخيرة. يشار إلى أن الاستفتاء يجعل وجود أتون بايفا قانونيا ويدعو إلى تقليص سلطات رئيس الجمهورية، كما أنه يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات في تشرين الأول لإقامة أول ديمقراطية برلمانية في آسيا الوسطى. قالت الشرطة الكندية أنها اعتقلت أكثر من 400 شخص بعد تحول مظاهرة ضد قمة مجموعة العشرين إلى أعمال عنف في وسط مدينة تورنتو، مشيرة إلى أنها استعدت لاحتمال وقوع مزيد من المشاكل اليوم الأحد. وقالت ميشيل ميرفي المتحدثة باسم الشرطة أن 412 شخصا اعتقلوا في جميع أنحاء المدينة بعدما وصفته بأنه احتجاج فوضوي أمس السبت. ويواجه هؤلاء اتهامات تتراوح بين إلحاق ضرر والتعدي على أفراد الشرطة. وبدأ احتجاج السبت سلميا، لكنه سرعان ما تحول إلى أعمال شغب بعدما انفصلت مجموعة من الفوضويين الملثمين عن الحشد الرئيس وحطمت نوافذ المتاجر والبنوك وضربت النيران في سيارتين للشرطة. قائد شرطة تورنتو بيل بلير قال في مؤتمر صحفي:
العديد من أفراد هذه الزمرة لاحظتهم الشرطة وهم يعودون إلى كوينز بارك لتغيير ملابسهم السوداء التي كانوا يتخفون بها في الشوارع، وقد توجهت الشرطة إلى تلك المنطقة وألقت القبض على عدد منهم.
قبل الرئيس الصيني هو جين تاو دعوة وجهها الرئيس الأمريكي باراك أوباما للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض أن مسؤولين من البلدين سيعملون على هامش قمة مجموعة الثماني في كندا على تحديد موعد للزيارة. يذكر أن خلافات نشبت بين الدولتين بشأن معدلات صرف العملة والتجارة وكيفية التعامل مع إيران بخصوص برنامجها النووي. وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع من بدء معالجة الصين أحد الخلافات التي عكرت العلاقات بين البلدين هذا العام، منهية ربط عملتها المحلية اليوان من الناحية الفعلية بالدولار والمطبق منذ منتصف عام 2008. نددت مجموعة الدول الثماني بكوريا الشمالية بسبب هجوم أغرق سفينة حربية تابعة لبحرية كوريا الجنوبية، ودعت زعماء إيران إلى إجراء حوار شفاف حول برنامجها النووي، وحثتها على عمل المزيد في مجال احترام حقوق الإنسان. المجموعة التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وروسيا قالت في بيان صادر عن القمة المنعقدة في هانسفيل بشمال أونتاريو الكندية وبخصوص منطقة الشرق الأوسط إن الأوضاع في قطاع غزة ينبغي أن لا تبقى ويتوجب تغييرها. وأخيرا أعلن المركز الأمريكي للأعاصير أن قوة العاصفة الاستوائية أليكس ضعفت قليلا بعد اجتيازها بليز، لكنها ظلت تتسبب في هبوب رياح وسقوط أمطار. وقال خفر السواحل الأمريكي أن العاصفة لا تمثل خطرا وشيكا على جهود جمع النفط المتسرب في خليج المكسيك. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعي انتباه مستمعين الكرام إلى وجود مشاكل فنية في الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الFM. ونذكركم أعزائي المستمعين بإمكانية متابعة فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhor.org. أطيب التحيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، معكم نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وعدد من مراسلينا. خلال هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول ورشة تدريبية في دهوك لخمسين من أطباء الأسنان، ومن إسطنبول سنتابع نموذجا لعمليات الإيقاع بالسائحين في فخ البحث عن محلات اللهو. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. واشنطن تواصل سحب الوحدات القتالية وتسمي سفيرا جديدا في العراق. وتأثير الحراك الشعبي الأخير في مساعي تشكيل الحكومة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما يتواصل سحب القوات الأمريكية من العراق بوتيرة متسارعة، عين الرئيس باراك أوباما الدبلوماسي جيمس جيفري سفيرا جديدا في بغداد خلفا لكريستوفر هيل. تسمية جيفري وهو سفير بلاده الحالي في تركيا جاءت ضمن التعيينات الدبلوماسية الجديدة التي أعلنت في واشنطن الجمعة، ويتوجب أن يصادق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي. وكان هل عين سفيرا في العراق في نيسان 2009، وأثناء اختياره لهذا المنصب طلب البقاء فيه لمدة عام واحد، لكنه وافق أخيرا على تمديد مهمته حتى نهاية الصيف، أي الموعد المتوقع للانتهاء الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. أما السفير المرشح جافري فهو عضو سابق في فريق الأمن القومي التابع للبيت الأبيض خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وكان مستشارا خاصا في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون العراق، كما سبق له أن تولى عدة مناصب دبلوماسية في العراق بين حزيران 2004 وآذار 2005 قبل أن يعين لاحقا قائما بالأعمال في بغداد. في غضون ذلك يتواصل تقليص عديد قوات الولايات المتحدة في العراق بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة مع بغداد. وأفاد تقرير لوكالة فرانس برس الأحد بأن الوحدات الأمريكية القتالية أنجزت بالفعل 60% من انسحابها مع معداتها، وذلك قبل شهرين من نهاية آب وهو الموعد المحدد في الاتفاقية الأمنية. وبعد الإنجاز التام لسحب الوحدات القتالية سيبقى 50,000 جندي أمريكي في العراق في مهمات إسناد وتدريب حتى موعد الانسحاب الشامل من البلاد بحلول نهاية العام المقبل. التقرير ذكر أن عديد القوات الأمريكية المنتشرة حاليا في العراق تقلص إلى 84,000 جندي. وقال العميد غوس بيرنا المسؤول عن الانسحاب لوكالة فرانس برس: نقوم بتصحيح حجم القوات. وأضاف أن أكثر من 32,000 قطعة من المعدات تم سحبها من العراق منذ شباط 2009. ونقل الكاتب آرثر ماكميلن عن مسؤول عسكري عراقي أن بغداد تشعر بالارتياح إزاء وتيرة انسحاب القوات القتالية، مشددا على أهمية تسليم المعدات إلى القوات العراقية. وختم التقرير بالإشارة إلى مشاعر القلق التي ما تزال ماثلة إزاء احتمال نشوء فراغ أمني عند الإنجاز التام لعملية سحب الوحدات الأمريكية القتالية بحلول نهاية آب. لكن مايكل أوهانلن خبير الشؤون الأمنية والدفاعية في معهد بروكينغز في واشنطن ذكر أنه لا ينبغي أن يشكل هذا الموعد مصدرا للقلق. يشار إلى أن مسؤولين ومحللين في واشنطن توقعوا أن تتمكن الأطراف السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من التوصل إلى اتفاق في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الموعد المحدد لانسحاب القوات القتالية الأمريكية. وفي مقابلة مع شبكة CNN في نيسان الماضي أشاد السفير الأمريكي المنصرف كريستوفر هيل بانتخابات 7 آذار قائلا إنها تعد نقطة تحول نحو الديمقراطية، لكنه حذر من أن هناك العديد من التحديات التي ما زالت قائمة. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور المشاورات السياسية المتواصلة لتشكيل الحكومة المقبلة في ضوء الإعلان عن اجتماع وشيك لزعيمي القائمتين اللتين فازتا بأعلى نسبة من الأصوات في انتخابات 7 آذار. العضو في ائتلاف دولة القانون والناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ صرح الأربعاء بأن رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم قائمة العراقية أياد علاوي سيلتقيان ثانية للبحث في مسألة تشكيل الحكومة. وكان سياسيون ذكروا أن الاجتماع الأول بين الزعيمين كان لإذابة الجليد، فيما أفاد بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء العراقي والعضو القيادي في العراقية رافع العساوي بأن لجنة التفاوض من كلا الطرفين باشرت في أعقاب ذلك الاجتماع محادثات لتقريب المواقف. ولمزيد من المعلومات عن اللقاء الجديد المرتقب بين المالكي وعلاوي، قال العضو في كتلة العراقية عدنان الدنبوس لإذاعة العراق الحر الأحد:
الموضوع بين دولة القانون العراقية تقاطع لا شك كثيرا جدا، بعد اتصال دولة رئيس الوزراء بالدكتور عياد علاوي للاطمئنان عليه من محاولة الاغتيال التي كان المفروض أن تتم بعد مجيء الدكتور عياد علاوي إلى بغداد قبل أيام، ولكن الحمد لله بعد محاولات بالفشل. وهذا الاتصال الهاتفي حقيقة كان مدعاة للتقارب بين الدكتور عياد علاوي والقائمة العراقية من جهة، وبين دولة القانون والدكتور الأستاذ نوري المالكي من جهة أخرى. ولم يحدد موعد للقاء المرتقب، ولكن أعلن أنه سيتم لقاء، وأعلن من قبل علي الدباغ بأنه منتصف الأسبوع الحالي. ونحن في القائمة العراقية حقيقة لم تتخذ قرار بهذا الشأن، ربما يتخذ قرار بعد يوم أو يومين على هذا الموضوع، ولكن لحد الآن ليس هنالك قرار في القائمة العراقية لهذا الأمر.
كان هذا العضو في كتلة العراقية عدنان الدنبوس. من جهته قال العضو في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر:
كل لقاءات حقيقة فيها أبعاد مختلفة، أبعاد منها ترسيخ المعالم السياسية للمرحلة القادمة من خلال ترسيخ ثوابت الدستورية، وزيارات وزيارات متبادلة هي ضرورة لتراكح الأفكار وإزالة الجليد الحاصل في واقع العلاقة ما بين العراقية وسيادات القانون والتحالف الوطني. وخصوصا أن جدول الزمني الدستوري صار ضاغطا وملحا على إيجاد صيغ مشتركة وتفاهمات كبيرة واسعة للوصول إلى حكومة الشراكة الوطنية. اللجان اللي شكلت هي بلورت حالة معينة وساعدت كثير من الأمور، وصار هناك تفهم عام في واقع تعريفات الدستورية وفي واقع ما يراده من مشروع الحكومة ومشروع الخدمات ومشروع الأمن. وهذه الأمور أنا أصور مقدمات مهمة حتى يذاب الهاجس السلبي في واقع العلاقة ما بين أبناء الوطن الواحد والقائمة العراقية. قائمة تمثل مكون مهم، وإحنا انطلاقة الدولة رئيس الوزراء المالكي مع الوفد الذي سوف يزور قائمة العراقية ويزور الدكتور عياد علاوي في أن زيارة الذي قام بها الوفد العراقي يجب أن يرد، وهذه الزيارة تأتي ترسيخ هذه العلاقة وتنسيقها، وأيضا وقوف عند ما يمكن عمله لتعجيب تشكيل حكومة قبل واتفاق على الأساس الثلاثة بعد ما عمل التحالف الوطني أنه الكتل النيابية الأكبر، وقد عرضوا كثير من الكتل الأخرى للانضمام إليه حتى يصار إلى الفهم المشترك في المشروع وفهم المشترك في ما هو من هو الشخص الذي يمكن يرشح رئاسة الجمهورية ومن هو الشخص الذي يرشح رئاسة مجلس النواب. وأنا أصور هذه المبادرات في المرحلة الحالية لأن الاتحاد الوطني سوف يقدم مرشحا له في هذا الأسبوع، نهاية هذا الأسبوع، واللقاء سوف يحصل قد يكون منصف هذا الأسبوع بين القائمة العراقية وقائمة ائتلاف القانون أو التحالف الوطني.
كان هذا العضو في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني. وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر عن اللقاء المرتقب بين زعيمي العراقية وائتلاف دولة القانون، قال العضو في التحالف الوطني عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي:
مسألة اللقاء هي مسألة طبيعية، وبالتالي هؤلاء هم قيادات عراقية وأساس عراقيين، وبالتالي اللقاء هو مسألة طبيعية وعدم اللقاء هو غير طبيعي. لكن للأسف الشديد أن بعض الإعلاميين وبعض السياسيين أيضا قد أعطوا أكثر من حجم هذا اللقاء. كان هناك لقاء سابقا حقيقة ولم يكن غير أنه لقاء لمجاملة ولإذابة الجريد كما يقال، لكن هذا اللقاء حقيقة هو نوع من التهديد السياسي من قبل دولة القانون بأننا سوف نذهب إلى القائمة الأخرى في حالة عدم قبول المرشح لها. نحن نقول كل القوائم العراقية وكل القوائم حقيقة انتخبت من قبل الشعب العراقي، فبالتالي لا مانع لنا، بل نفرح كثيرا إذا أصبح قارب مع ما بين علاوي والمالكي أو ما بين دولة القانون والعراقية، فهذا حقيقة يعتبر إنجاز. فالحكومة تدعو إلى المصالحة الوطنية، فكيف إن ما بين قائمتين أو قيادتين توجد مثل هذه الخلافات؟ بالتالي أعتبر هذا اللقاء، وإذا كان هناك تجاوب وأنا أشك في أن يكون هناك تراقب في هذا الموضوع، وباعتقادي أن السيد علاوي لا يستطيع أو يرفض العمل مع المالكي بتاتا.
الأعرجي أجاب أيضا عن سؤال يتعلق بمدى تأثير تظاهرات الاحتجاج الأخيرة على نقص الكهرباء في العملية السياسية قائلا:
أنا أعتقد أنه سوف لا يؤثر أي تأثير هذا الحراك الشعبي الكبير أو انتفاضة الشعبية ضد الخدمات على الكتل السياسية والقيادات السياسية لوجود هول كبير ما بين القاعدة الجماهيرية وما بين هؤلاء القادة السياسيين. حقيقة لم يقترحوا مطالب الجمهور ولا مطالب الناس، وهذه سوء الخدمات تتفاقم من يوم دخول الاحتلال سنة على أخرى تتأخر ولا يوجد الناس تقديم. لكن علينا أن الناس تهين إلى مسألتين مهمتين. الأول أن الانتفاضة لم تكن محددة على وجه التحديد للكهرباء فقط، لكن أخذت الجانب الإعلامي للكهرباء، وكما تعرفون أن الكهرباء هو على تماس مباشر بالمواطن العراقي، لكن كان أثرت المظاهرة على كل الخدمات بصورة عامة، وأيضا الفساد الإداري والمالي الموجود في المؤسسة العراقية. هذا من جانب. الجانب الآخر كما تعرفون أن الانتخابات التي جرت قبل 4 أشهر كانت كل الكتل السياسية قد رفعت شعار التغيير، سواء كان هذا ظنا أو صراحة، لكن ورد يعني رأوا هؤلاء المواطنين بأن هذا التغيير خير قد حصل للأسوأ. فالملف الأمني اشتعل أكثر والخدمات أساءت أكثر، والتغيير حقيقة يعني كان وعد إلى المواطن العراقي ولم يرى أي شيء، على الرغم أننا لم نشكل الحكومة، هو مجرد التأخير في تشكيل الحكومة والإعقاد من الاستمرار وتسيير العملية السياسية هو باعتبار حقيقة ضربة كبيرة لأبناء الشعب العراقي الذين صنعوا حقيقة العرس الانتخابي السابق.
كان هذا العضو في التحالف الوطني عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي. من جهته قال العضو في التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني:
أن التجربة الديمقراطية العراقية تنضج يوم بعد يوم ليس على مستوى السياسي والإعلامي والمثقف، بل حتى الشارع، والشارع قال كلمته في مؤسسة المدنية التي يكفلها دستور القانون أن يمارس هذه الممارسة في التعبير عن حاجة الخدمات، وهذا التقاطم طبيعي. وتهم الحضور السلمي دائما حاضر، لأن الشعب يقود، الشعب هو اللي أسس المجتمع المدني، ومؤسسات المجتمع المدني حاضرة، والإعلام حاضر، والمثقف حاضر. ولكن يبقى أنا أصور الإعلام أعطاها بعد كبير، انتفاضة وخطيطة، فإنما هناك انتفاضة الشعب على الشعب. الشعب قال أنا أريد الكهرباء ومن حقه. أما نطلع البعد السياسي، أنا أتصور شعب درك تماما أن البعد السياسي ليس هو المطلوب من هذه المظاهرة، وإنما البعد الخدمي هو المطلوب.
كان هذا العضو في التحالف الوطني عبد الهادي الحساني متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحرة. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعين الكرام. لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
أنا شاب عراقي، أتمنى من وزارة الصحة أن هذه الخدمات من وزارة الصحة مصابة كامل بالقرنية. راجعت مستشفى من الهيشة ما لقيت أي شاب مشهوم بالعمليات.
الاسم مواطن عراقي، أرجو التفضل للاتصال معكم وأكون شريك وأكون صديق لكم. شكرا جزيلا.
السلام عليكم، أنا اسمي وسام من الحوزة وقضاء كركوك. نشكو من قلة وجود الكهرباء وقلة وجود الأمان، ونشكر قناة عراق الحر وشكرا.
السلام عليكم، أرجو إعادة برنامج مواضيع شهر الحلقة الأخيرة متصل من الدمار أمان بغداد.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
077-044-25770.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع ورشة لخمسين من أطباء الأسنان عقدت في دهوك، نستمع لهذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية جلال طلباني يختتم زيارة عمل قصيرة لم يعلن عنها إلى الأردن، ويجري خلالها مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ركزت على التعاون التجاري والاقتصادي. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري إن انسحاب الوحدات القتالية الأمريكية من العراق تجاوز أكثر من 60% قبل شهرين من الموعد النهائي. الرئيس الصيني هو جين تاو يقبل دعوة للرئيس الأمريكي باراك أوباما للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة لبحث خلافات بين الدولتين. مجموعة الدول الثمانية تندد بكوريا الشمالية بسبب هجوم أغرق سفينة حربية تابعة لبحرية كوريا الجنوبية، وتدعو إيران إلى إجراء حوار شفاف وتحثها على احترام حقوق الإنسان. قرغيزستان تجري استفتاء على دستور جديد يدعو إلى تقليص سلطات رئيس الجمهورية، ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات في تشرين الأول لإقامة أول ديمقراطية برلمانية في آسيا الوسطى. آلاف من المحتجين يتظاهرون في وسط مدينة تورنتو الكندية ويشعلون النيران في سيارات للشرطة ويحطمون واجهات متاجر في إظهار عنيف للمعارضة لقمة مجموعة العشرين. المركز الأمريكي للأعاصير يعلن أن قوة العاصفة الاستوائية أليكس ضعفت قليلا بعد اجتيازها بليز، لكنها ظلت تتسبب في هبوب رياح وسقوط أمطار. وخفر السواحل الأمريكي يقول أن العاصفة لا تمثل خطرا وشيكا على جهود جمع النفط المتسرب في خليج المكسيك.
أطيب التحيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، معكم نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وعدد من مراسلينا. خلال هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول ورشة تدريبية في دوهوك لـ50 من أطباء الأسنان، ومن إسطنبول سنتابع نموذجا لعمليات الإيقاع بالسائحين في فخ البحث عن محلات اللهو. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهد. مستمعي الكرام، لتطوير خبرة أطباء الأسنان وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في مجالهم أقيمت ورشة مختصة بحشوات جذور الأسنان في محافظة دهوك لنحو 50 من أطباء الأسنان من مختلف المدن العراقية وبإشراف شركات مختصة. التفاصيل مع عبد الخالق سلطان.
أقيمت في مركز طب الأسنان بدهوك دورة حول كيفية استخدام نظام جديد لحشو جذور الأسنان بمشاركة 50 من أطباء الأسنان في عموم العراق، وقد ألقيت المحاضرات من قبل أطباء من إيطاليا ولبنان، وذلك بحسب قول الدكتور نجم الدين سليم رئيس نقابة أطباء الأسنان في دهوك الذي قال:
الدورة كانت على علاج جذور الأسنان اللي نسميه روت كانال تريتمنت، زائدا زرع الأسنان اللي هي إمبلانت. طبعا المشاركين كان على مستوى العراق، محافظات العراق الكل تقريبا فاق 50 طبيب. المحاضرون هم كان من بروفيسور لبناني اسمه روجي روبيس، وأيضا طبيب إيطالي الشركة بي أند بي.
نعم دكتور، الهدف الأساسي من وراء
طبيعي كل دورة أو ورشة عمل هي لرفع مستوى العلمي للطبيب حتى يقدم أحسن ما عنده للمواطنين. يعني هذا وإحنا كدورنا كنقابة إنه هي أحد الأهداف رفع مستوى العلمي للطبيب، يعني ما نخلي يتقى يعني يكون بعيد عن التطورات اللي تجري على ساحة طب الأسنان العالمية.
نعم دكتور، يعني هناك علاج بالليزر يعني يستخدم في بعض الدول، يعني هل تم إدخال هذا العلاج في إقليم كردستان ومحافظة؟
بل حاليا أكو بسليمانية وبأربيل وبدهوك، إحنا طالبين أجهزة راح يجيبونا، لكن هذا يعتمد يعني على البرايس، يعني جقت ثمنه جقت يعني الإمكانيات حتى تتوفر يعني.
إلى ذلك أشار الدكتور ميرزا مراد مدير مدير مركز طب الأسنان الذي أشرف على إعداد هذه الدورة أن طب الأسنان مثل بقية العلوم يحتاج إلى تطور مستمر، وهذه الدورة تدخل ضمن نطاق هذا الموضوع.
أجهزة كل سنة تجي منظومة جديدة وأجهزة جديدة، والطبيب بحاجة إلى دورة جديدة من أجل التفعيل مع هذه العلم الجديد وهذا المستوى الجديد. فهسه مثلا عندنا مثلا جهاز جديد جاي، لازم الطبيب يحتاج إلى دورة من أجل تشغيل هذا الجهاز وكيفية العمل هذا الجهاز. مثلا في هذه الدورة كانت هناك منظومة جديدة من كيفية عمل حشوة جذر الأسنان، فالطبيب كان بحاجة ماسة إلى هذه الدورة من أجل يعني معرفة هذا المنظومة الجديدة وكيفية عمل حشوة عصب الأسنان الجديدة.
الدكتور أحمد عبد القادر أحد المشاركين الذين قدموا من بغداد قال:
استفادنا كمحاضرات نظرية، كانت في هذه الدورة مزرعة الأسنان أيضا عمليات مباشرة على مرضى محضرين مسبقا، وقمنا بعمليات، وصراحة يعني استفدنا كثير من هذه الدورة، ويا حبذا أنه مثلا سنويا أو كل 6 أشهر تقام هالشكل دورات هنا، يعني تطوير مستوى أطباء الأسنان لخدمة المجتمع. صراحة يعني طب الأسنان بها أقسام كثيرة، يعني صراحة ماكو قسم يعني ما نحتاج به دورة، كل الأقسام نحتاج. يعني مثلا أول مرة قمنا دورة بالنسبة لقسم حشوات الجذور الروتين والسموم، صراحة محتاجين دورات أخرى يعني في قسم معالجة الأسنان، في قسم صناعة الأسنان، في قسم تقويم الأسنان.
جدير بالإشارة أن هذه الدورة أقامتها المديرية العامة للصحة في دهوك بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان، واستمرت لمدة 4 أيام. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
أعزائي المستمعين، يتعرض البعض من السائحين العراقيين والعرب إلى الوقوع في فخاخ النصب والاحتيال في بعض الدول، على غرار ما يتعرض له البعض من الباحثين عن أماكن اللهو ومحلات الدعارة في إسطنبول، حيث كثيرا ما يغرر بأحدهم من قبل شبان عرب وفتيات من بائعات الهوى، لينتهي الحال بصاحبنا وقد سلبت نقوده أو تعرض للاعتداء، فضلا عن تبخر حلمه بالنيل من فتاة ما. زميلنا علاء رزاق بعث لنا من تركيا قصة حول هذه الحوادث وضحاياها، فلنرافقه.
يتعرض السواح العرب الذاهبين إلى ساحة التقسيم وسط مدينة اسطنبول التركية، يتعرضون إلى عروض من قبل أشخاص يتوزعون في المكان ويتحدثون العربية لاستمالتهم إلى أماكن للبغاء، مستغلين بذلك الفراغ العاطفي والحرمان الذي يلف حياتهم. لم يكن أمام الفريسة التي تدخل جحر البغاء سوى دفع كل ما يملك من أموال تحت التهديد بالآلات الجارحة أحيانا والضرب أحيانا أخرى، وهنا تنتهي القصة. إذاعة العراق الحر سجلت جانبا من عملية القرصنة التي تعرض لها شابان عراقيان على يد شخص يدعي أن اسمه أحمد أبو البنات.
بنات حلوين، انا بعت لك بدك 100 ليره مو حلوين،
لا اخذ هذا الفندق،
غرفه لك تنبسطون معها صعبه 50 ليره، جراند انكب مع الفندق كل شيء ب 50 ليره.
احنا من اجينا الدليل السياحي يعني قالت انه احتمال يتعرضون لعمليه نصب واحتيال، فبعدين يصير مشكله.
يا عمو البنات عبنا امين، محلنا رسمي على الشارع، فهمت علي؟ محل كويس مفتخر معروف يعني، فهمت علي؟ بعت لك البنات محترمين، ما بعت لك بنات من الصابين يا عمو، فهمت علي؟ انت اليوم تجي بكره خك تجينا هنا، استفدنا لك مو مره مرتين، فهمت علي؟ نحن مو نشوفك المره بس خاطر مره، فهمت علي؟ اليوم جيت انت بكره تبعث لك صاحبك.
وفي شقه في الطابق الثاني من بنايه تبعد حوالي 500 متر عن ساحه التقسيم، دخل محمد الشمري وزميله بينما كنت انتظر انا امام الباب، حيث كانت الموسيقى الصاخبه تعج بالمكان، وبعد حوالي نصف ساعه خرج محمد ليروي لنا الحكايه بعد ان افرغت محفظته من الاموال دون ان يحظى بامراه تطفئ ظما.
ليش انت ما تكلمت مع البنت؟ فق معاه لي تكلمها، يقول له وديك لين توديها له جبل، توديها له وين توديها؟ تسربك ليش شربتوك شيء؟
لا مو قصدي
بشرب شيء.
طبعا احنا جينا لهذا المكان نريد نرتاح، لقانا شخص عربي اقتادنا للمكان، قال بي مكان قاعده بي بناتي وكان راحه، جينا نريد نرتاح بالمكان، ينصبون على العرب، ينصبون علينا، احنا انطبيت يعني على بنات تاخذوا من عندي 300 دولار وش مجرد شربت قهوه يمها، يعني حتى ايدها ما قدرت المسها.
طيب ما حذروكم شركات السياحه اللي جابوكم؟
المفروض شركات السياحه هم يقولون يبلغون، احنا ما نعرف وش اكو نصاب واكو قفاصه يقفصون على العربي من يجي، هو ما اصلا ما عندنا لغه، احنا تركيه ما نعرف اللغه التركيه، بس احنا شباب جينا نريد نرتاح، نريد نقعد، يعني تعرف احنا كبد وحرمان، ويانا عشنا سنين حرمان كلها، فجينا هنا نترفه نكون
مؤنث يعني كلبونا هم ناس عربي يعني هو يحكي باللغه العربيه باللهجه العربيه واحنا ثقينا بيه يعني صدقنا بيه.
محمد انا شفتكم اثنين دخلتوا للمكان يعني وين صديقك شو ما طلع؟
طبعا صاحبي هم طب وياي بالاحرى وبعدين قفصوا عليه قالوا لنا اخذت المكان بمساج من خذوا المكان بمساج اكيد قفصوا عليه انا طلعت برا لان هو عنده ورقتين هو يردون عنده ثلاث اوراق بعد ما اعرف شو صار بحاله وانا المكان بس حبيت ابتعد من عده عن رد بس اريد اطلع من عده يعني.
محمد ايش قد اتفقوا وياكم هذا بالبدايه الشخص اللي هو اصطحبكم الى المكان؟
قال هو بالاحرى قال 150 ليره تواتيمكم بالفندق. طلع هذا حكي شذب كله قال خلنا ناخذكم طلع في مكان بائس شقق هنا يعني شقق قاعدات ومجرد ينصب عليك تجي تفرك وكتوفك تاخذ من عده فد ثلاث اوراق او اربع اوراق يعني واذا ماكو يحصروك انت يعني انت مجبر العده كلها راح تعطيها يعني حتى يجوز خرجيتك انت تعطيهم اياها.
من جانبها اشارت المرشده السياحيه سعاد هاجر انها تقوم بتحذير المجاميع السياحيه التي تتولى ارشادها من عمليات الابتزاز التي قد يتعرضون اليها على ايدي اشخاص يتحدثون العربيه ويمارسون البغاء.
نحن اولا اول ما نستقبلهم في المطار نحن جايين على الطريق بنبهن على كل هاي الامور يعني في من نحكي لهم انه في ناس ممكن يجوا يقدموا عليكم يحكوا لكم بالعربي ناخذكم مشوار هيك نروح هيك يعني هدول ممكن يتحايلوا عليكم ياخذوا نقودكم يشلحوكم يعملوا لكم اي شيء بيحصل يعني هيك مشاكل دائما نحن بننبه هاي الامور بالبدايه.
على رزاق اذاعه العراق الحر اسطنبول.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين قبل أن نستمع إلى حلقة هذا اليوم من برنامج عراقيون في المهجر نتابع هذه الأغنية.
وجيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى وجيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى أنا عدكم دخيل من عذاب الخليل وأنا عدكم دخيل من عذاب خليل آه جماعة آه جماعة آه جماعة آه جماعة آهات يا أهل الهوى آهات يا أهل الهوى شعمل يوم عندي زعل سوى بي شعمل يوم عندي زعل عندي بعض الأمل عندي بعض الأمل بعد ما نطلع سوى أو آه جماعة آه جماعة آه جماعة آه جماعة آهات يا أهل الهوى آهات يا أهل الهوى شلون عندي ولد لو إلى ما يعب شلون عندي ولد لو إلى ما يعب جحل قلبي كلب جحل قلبي كلب راجع علي صعب آه جماعة آه جماعة آه جماعة آه جماعة آهات يا أهل الهوى آهات يا أهل الهوى يما عيون حراقة قولي شوقت نتلاقى يما عيون حراقة قولي شوقت نتلاقى
يا جزة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر.
يحاول ويسعى برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى إلى توثيق وإن كان مكثفا لبعض محطات من حياة الشاعر الخالد وإبداعه الغزير وذلك كل أسبوع وفي يوم السبت بالتحديد ومعادا كل يوم أربعاء مع تحياتي الطيبة دائما. رواء الجصاني.
مستمعينا الكرام، في حلقة هذا اليوم من برنامج عراقيون في المهجر تستضيف زميلتنا سميرة علي مندي الكاتب والإعلامي علي عبد الأمير. وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، حيث سنتعرف اليوم على تجربة كاتب وإعلامي عراقي عاش ويعيش بين مهجرين، الأول أردني والثاني أمريكي.
أنا اليوم أسعى إلى إصدار كتاب سأسميه أمريكي في العراق وعراقي في أمريكا. على ما أظن يعني المهجر الثاني أعادني للعراق كثيرا. في المهجر الأول في عمان كنت منسجم مع نفسي دون قطيعة.
الشاعر والإعلامي علي عبد الأمير عجام من مواليد عام 1955 في قضاء المسيب التابع لمحافظة بابل. بعد إنهائه الدراسة الثانوية التحق بكلية الطب البيطري في العاصمة بغداد. نشأته في عائلة محبة للثقافة دفعته لدخول عالم الأدب في فترة مبكرة من حياته، لكن بداياته الحقيقية كانت نهاية سبعينيات القرن الماضي، حيث بدأ ينشر كتاباته في مجلات ودوريات عراقية وعربية. وأول كتاب صدر له كان في بغداد عام 1990 وحمل عنوان فصول في الموسيقى الغربية المعاصرة. أما أول ديوان شعري له فصدر عام 1992 وحمل عنوان يداني تشيران لفكرة الألم. بعد تخرجه من كلية الطب البيطري عمل طبيبا في بغداد والحلة، ووصل كتابة المقالات النقدية ونشر قصائده، ودخل مجال العمل التلفزيوني من خلال إعداده وتقديمه لبرنامج موسيقى موسيقى في تلفزيون بغداد بالاشتراك مع الفنانين نصير شمع وسلطان الخطيب. عام 1994 قرر أن يترك العراق ويستقر في عمان التي منحته الفرصة للإطلال على فضاء ثقافي عربي وأردني وعراقي أيضا.
في عمان تكرست التجربة الصحفية، تحديدا اكتسبت خبرات مكنتني ليس من العمل في الحقل الإعلامي الأردني وحسب، بل أنا أعمل مراسلا لأبرز صحيفتين عربيتين دوليتين للشؤون العراقية من عمان، أولهم الشرق الأوسط وبعدين مع جريدة الحياة. فضلا عن كوني من خلال وجودي في عمان تعرفت على آفاق عمل أخرى، فأصبحت مدير تحرير مجلة الموسيقى العربية. فضلا عن ذلك أسست شبكة من العلاقات الثقافية العراقية المتينة، حتى أصبحت أنا مسؤول لهيئة ما أسميناها الاتحاد العام للأدباء والكتاب الصحفيين، وكانت هيئة معارضة لنظام صدام حسين، واتخذت هذه الهيئة على الأقل من بيتي مكتبا لها، ومن بيتي أيضا انطلقت مجلة المسلة الثقافية العراقية التي كانت تصدر عن هذه الهيئة، ومن بيتي أيضا كانت تصدر مجلة اسمها أوراق ثقافية. من كل هذا الحراك صار انطباعا لدي أن عمان بالنسبة لي كانت حاضنة رحيمة جدا، وحاضنة منحتني الفرصة كي أطل على فضاء ثقافي عربي وأردني وحتى عراقي.
في عمان أيضا صدر له ديوانان شعريان، خذ الأناشيد ثناء لغيابك وبلاد تتوارى، وكتابا مشتركا على الشاعر الفلسطيني محمود درويش.
في مهجر الأول حقيقة أصدرت ديوانين شعريين، هما ديوان الشعر الثاني الذي يحمل خذ الأناشيد ثناء لغيابك، وهو من العنوان واضح أنه كنت أبدو وكأنه أنا اتخذت القرار باللا عودة إلى العراق طالما موجود نظام صدام، بل اندرجت في عمل مضاد لهذا النظام وعمل واسع، عمل أخذ مني كثير من الوقت والجهد وكثير من الشد العصبي، ذلك أنني كنت بطريقة أو بأخرى منغمس طول النهار بل وقت طويل من الليل في العمل الفكري الواسع المضاد لنظام صدام حسين. أنتجت أيضا ديواني في عمان في 2004 أنهيته في عمان. أيضا أنا قلت أني أصدرت كتابي الشعرية الثالث اللي هو بلاد تتوارى، وللأسف يبدو كان ما يشبه الإشارة إلى أن شيء ما من بلادي التي أعرف قد يتوارى أو يبدو كذلك. كذلك أنتجت كتابا مشتركا عن محمود درويش، أنا كنت أحد كتابه اسمه المختلف، كتبت عن فيه فصلا واسعا على ما أتذكر أنه نال إعجاب الراحل محمود درويش كثيرا وحرص على اللقاء والترحاب بي لفرادة، حسب ما وصف لفرادة ما كتبت حين كتبت عن محمود درويش وتأثيره على الموسيقى العربية المعاصرة.
طفل يكتب فوق جدار، طفل نبتت بين أصابع
عقب سقوط النظام العراقي السابق وتحديدا في 15 نيسان 2003 عاد إلى العراق ليعمل في المجال الإعلامي، إلا أنه اضطر للعودة إلى مهجره في عمان قبل نهاية 2004 بعد تصاعد أعمال العنف، ولم يبقى طويلا في الأردن حيث انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعمل مع فضائية الحرة عراق. يقول الإعلامي علي عبد الأمير عجان عن مهجره الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية:
المهجر الثاني أخذ طابعا مختلفا، اسمه مهجر ولكنه ليس كذلك، مهجر في المكان، مهجر في الأفق الثقافي، في الأفق الاجتماعي، ذلك أننا نعيش في الولايات المتحدة، وهذا يستدعي منا تعاملا مع أفق على الأقل لساني ثقافي فكري غريب، أنك تتعاطى مع محيط اجتماعي لا يتحدث لغتك، ثقافته مختلفة عن ثقافتك، معرفتك ومهما كانت عميقة بالمجتمع الأمريكي لكن المعرفة شيء والتعامل اليوم شيء آخر، أي اختبار هذه المعرفة الثقافية والفكرية، ذلك أنني عملت كثيرا على الثقافة الأمريكية، ولكن أن تقيم في أمريكا تختلف عن هذه المعرفة التي تبقى معرفة ذهنية، اختبار هذه المعرفة ولد عندي نوع من الإحساس بالحاجة إلى أن أعود إلى عراقيتي أكثر، هذا عمقه طبيعة عملي. إذا عملت في محررا للشؤون العراقية في قناة الحرة وعملت مدير تحرير نشرة أخبار العراق اليوم التي قدم على مدى ساعة كل حدث مهم عاشه العراق في يوم، فهذا جعلني أبدو عراقيا أكثر.
يرى الإعلامي العراقي علي عبد الأمير عجام فروقا جوهرية بين مهجريه الأردني والأمريكي.
لو تحدثنا عن المحطة الأولى عمان التي أحب وأهوى، حقيقة بقدر ما يتحدث كثيرون عن المنافي أنا لا أتحدث عن عمان بوصفها منفى بالنسبة لي على الإطلاق، أولا لجهة ما لقيت فيها من مودة، لجهة ما حاولت أن أسعى لإثبات وجودي فيها، وهذا المسعى أنبت أكثر من غرس، وهذا الغرس عاد علي شخصيا بأشياء كثيرة نفعتني كثيرا، لجهة تعميق التجارب الإنسانية، لجهة تعميق التجارب الفكرية والثقافية والصحفية تحديدا. فقد عملت في أبرز صحيفة أردنية هي صحيفة الرأي في القسم الثقافي، ومن خلال هذه الإطلالة اطللت على مساحات واسعة من الحراك الثقافي الأردني والعربي وكذلك بأفقه العراقي، ذلك أن عمان كانت هي المنفذ الوحيد على الأغلب للمثقفين العراقيين.
لم يمنعه انغماسه الكلي في العمل في فضائية الحرة من إتمام كتاب قتل الملاك في بابل، الذي جاء بمثابة مرثية لشقيقه الراحل قاسم عبد الأمير عجام الذي اختيل في العراق.
في مهجر الأمريكي حقيقة أنا ذهبت إلى أمريكا وأنا كسير الظهر وكسير القلب، ذلك أن اغتيال أخي كان هو السبب الأساسي لهجرتي إلى أمريكا، ذلك أنه المؤسسة التي أعمل فيها حقيقة كانت حرصت على أن أكون في مكان آمن بعد أن اغتيل أخي، لأن كانت يبدو أن الرصاصة التالية ستكون لي. فذهبت إلى أمريكا وأنا مأسور بكيفية الوفاء لأخي قاسم عبد الأمير عجام المفكر والناقد الذي اغتيل يوم 17/5/2004 بعد عمله كمسؤول كبير في وزارة الثقافة العراقية. فهذا الأمر دفعني إلى أن أصب جهدي الكامل خارج عملي الصحفي في كيفية الوفاء بذكرى قاسم أو الوفاء لذكرى قاسم، فأنتجت كتابي الذي صدر حديثا الذي يحمل عنوان قتل الملاك في بابل، وكذلك أنجزت كثير من الأفلام الوثائقية التي أعتبر أنها قد توفر لي بابا جديدا في المعرفة، هو باب الإنتاج الأفلام الوثائقية لما للتلفزيون والصورة بشكل عام. ثقافة الصورة اليوم عنصرا مهما في الاتصال بالوعي الجمعي للمتلقين بعيدا عن الأفق الضيق الذي للأسف باتت تمثله الثقافة المكتوبة.
يؤكد الإعلامي العراقي علي عبد الأمير عجام أن غياب الأمن هو العامل الأساس في هجرة بعض أجهزة الإعلام العراقية وأيضا لبث بعض الأجهزة المعنية بالشأن العراقي من الخارج.
ما الذي يعنيه أن تتوجه هذه القنوات إلى متلق محلي بالدرجة؟ أعتقد السبب الأساس في أنها تضعها خارج إطارها المكاني هو ما يتعلق بالاستهداف المنظم للأسف للصحفيين. لو بدت الحياة آمنة أكثر أنا متأكد ليست هناك حاجة أن يهاجر الإعلامي أو أن يذهب ليعمل في محطات خارج بلاده. أنا أعتقد السبب الأساسي هو هذا، والمستمع الكريم مستمعو إذاعة الكريمة يعرفون جيدا مدى الخسارة الفادحة التي تعرض لها الجسم الصحفي والفكر العراقي خلال الأعوام بعد 2003 لجهة الأعداد الهائلة ممن اغتيلوا من المثقفين والمفكرين والصحفيين. هذا دون شك جعل الإعلام العراقي المهاجر حتى العراقي وليس الأجنبي، هناك وسائل إعلام عراقية مهاجرة مقيمة خارج العراق. أنا أعتقد السبب الأساسي هو وجود هذه وسائل الإعلام في الخارج، على الأغلب هو فقدان الأمان.
ويرى الإعلامي والشاعر والناقد علي عبد الأمير عجام أن الهجرة ليست شرا كلها، فهي قادرة على الإضافة لشخصية المهاجر إن تعامل معها بإيجابية.
حقيقة بعد تجربة أنا لست أوسع الناس تجربة في اختبار الهجرات، أنا أعتقد إن كنا نتحدث عن جانب إيجابي فنعم، يعني ليس من الأنصاف أن لا أقول أنني أنا اليوم كليا مختلف، يعني معرفتي لو كنت بقيت في العراق لما كانت معرفتي على الأقل في الخبرات الإعلامية مثل ما أنا عليه اليوم، ولكن الهجرة بشكل عام لا أظن، يعني من لا يبدو مستثمرا لوجوده خارج بلاده لجهة تدعيم خبراته المهنية والإنسانية أظن ستكون الهجرة أو المهجر عليه ثقيلا وثقيلا جدا سيكون.
كنا مستمعين الأعزاء مع الكاتب والشاعر والإعلامي العراقي علي عبد الأمير عجام، وقد حدثنا عن تجربته في المهجرين الأردني والأمريكي ونتاجاته الأدبية ومخاطر العمل الصحفي والإعلامي داخل العراق. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل حازم بيضين الذي أجرى المقابلة مع الإعلامي علي عبد الأمير في عمان. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.